نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. في حلقة اليوم نتابع دراسة الرسالة إلى العبرانيين، وما نأمله صديقي هو أن تكون قد استفدت وتباركت من هذه الدراسة. والآن إن كان لديك كتاب مقدس صديقي المستمع، نرجو أن تفتحه على الأصحاح 12 من هذا السفر، أي الرسالة إلى العبرانيين. أما إن لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع درس جديد من الرسالة إلى العبرانيين، ابتداء بالأصحاح 12 والعدد 9. هذا الدرس أعده لنا الراعي تشاك سميث، ويقدمه لنا سامح سمير.
يقول كاتب الرسالة إلى العبرانيين في الأصحاح 12 والعددين 9 و10: ثم قد كان لنا آباء أجسادنا مؤدبين وكنا نهابهم، أفلا نخضع بالأولى جدا لأب الأرواح فنحيا؟ لأن أولئك أدبون أياما قليلة حسب استحسانهم، وأما هذا فلأجل المنفعة لكي نشترك في قداسته. يقرب هنا كاتب الرسالة إلى العبرانيين الصورة إلى أذهان قرائه فيقول: إن آباءنا الأرضيين قد أدبونا وكنا نهابهم، مع أن كل منهم كان يؤدب أولاده حسب استحسانه وما يراه مناسبا. لذلك كم بالحري ينبغي لنا أن نقبل التأديب من الله القدوس المحب الذي يؤدبنا لأجل المنفعة، أي لأجل منفعتنا نحن، فهو يريدنا أن نكون مشابهين له في القداسة. وهذا هو ما أكده الرسول بطرس في رسالته الأولى الأصحاح الأول من العدد 14 إلى 16، إذ نقرأ: كأولاد الطاعة لا تشاكلوا شهواتكم السابقة في جهالتكم، بل نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سيرة، لأنه مكتوب: كونوا قديسين لأني أنا قدوس. ثم نقرأ في العدد 11: ولكن كل تأديب في الحاضر لا يرى أنه للفرح بل للحزن، وأما أخيرا فيعطي الذين يتدربون به ثمر بر للسلام. لا شك أننا نستطيع أن نقول جميعا آمين، فعندما نخضع لعملية التأديب من المؤكد أننا لا نرى ذلك أمرا مبهجا، بل إننا نحزن، وهذا أمر طبيعي. من جهة ثانية، لا يعقل أن الشخص المخطئ والشخص غير المخطئ يتمتعان بالفرح نفسه، بل يجب على المخطئ أن يؤدب وأن يشعر بالحزن إلى حين قبل رجوعه إلى الرب وقبل تمتعه بالفرح من جديد. ولا نجانب الصواب إن قلنا عزيز المستمع إن الخطية تولد فينا شعورا بالذنب والحزن، كيف لا وهي تفصلنا عن الله؟ لذلك فإن تأديب الرب لنا يرمي قبل كل شيء آخر إلى مصالحتنا معه وتخليصنا من الشعور بالذنب وملء قلوبنا بالفرح ثانية. لذلك إذا عصيت الله الحي، فاعلم صديق المؤمن أن عصا التأديب الإلهي ستطالك عاجلا أم آجلا، لذا يجب عليك مستمعي أن تعترف بخطيئتك وأن تتوب عنها وأن تندم عليها وأن تطلب إلى الله الغفور أن يغفرها لك. وأثناء تأديب الرب لك تذكر ما قاله كاتب الرسالة إلى العبرانيين: ولكن كل تأديب في الحاضر لا يرى أنه للفرح بل للحزن، وأما أخيرا فيعطي الذين يتدربون به ثمر بر للسلام. وهذا يعني أنك إذا قبلت التأديب من الله العلي فإنك ستحصل على ثمر لا يقدر بثمن، ثمر بر للسلام. بمعنى آخر، فإن قلبك سيفيض سلاما من جديد لأنك رجعت إلى شركتك الحلوة مع الله الحي. ويتابع كاتب الرسالة إلى العبرانيين رسالته قائلا في الأصحاح 12 والعددين 12 و13: لذلك قوموا الأيادي المسترخية والركب المخلعة، واصنعوا لأرجلكم مسالك مستقيمة لكي لا يعتسف الأعرج بل بالحري يشفى. فنحن صديق المستمع قد نشعر بالهزيمة عندما نخضع لعملية التأديب الإلهية، فقلما يرفع أحد منا يديه بالتسبيح عندما يؤدبنا الرب. ولكن كاتب الرسالة إلى العبرانيين يدعونا جميعا إلى تشديد أيدينا المسترخية وتقوية ركبنا المخلعة، فهذا عنصر مهم جدا في الجهاد الروحي ضد الخطية. فالمؤمنون المسيحيون يساندون بعضهم بعضا ويشجعون بعضهم بعضا لكي يتمكنوا معا من مقاومة عدو الخير إبليس وتحقيق النصرة الروحية. ويقول كاتب الرسالة إلى العبرانيين أيضا: إنه ينبغي لنا أن نكون قدوة حسنة ومصدر تشجيع للمؤمنين الذين يعانون ضعفا روحيا أو روحا منهزمة. ثم نقرأ في الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح 12 والعدد 14: اتبعوا السلام مع الجميع والقداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب. يا لها من كلمات قوية يا صديقي، ولكن من دواعي الأسف حقا أن كثيرين منا يسيئون فهم القداسة إذ يحسبونها شيئا خارجيا فقط. لذا فإننا نجد جماعات تسمي نفسها جماعة القداسة أو ما شابه ذلك، وهؤلاء يركزون على القداسة الظاهرية أكثر مما يركزون على القداسة الداخلية، ولكن القداسة الحقيقية هي قداسة القلب. فقد يفعل الإنسان أمورا كثيرة تجعله يبدو قديسا وبارا في أعين الناس، ولكن هذا كله لا ينقي القلب ولا يعني أن المرء طاهر من الداخل. لذلك فقد قال يسوع في إنجيل لوقا الأصحاح 6 والعدد 45: الإنسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح، والإنسان الشرير من كنز قلبه الشرير يخرج الشر. فإنه من فضلة القلب يتكلم فمه. في ضوء ذلك مستمعية، لا يكفي أن يظهر الإنسان قداسته من خلال احتشامه أو من خلال أي مظهر خارجي وحسب، بل ينبغي أن يركز على طهارة قلبه. فحين يفعل ذلك فإن طهارته وقداسته الداخلية ستنعكس على جميع جوانب حياته. والقداسة الحقيقية تأتي يا صديقي من خلال إدراكنا لحضور الله، فعندما ندرك أن الله حي وأننا به نحيا ونتحرك ونوجد، من المؤكد أن هذا الإدراك لحضوره سيترك أثرا مطهرا في قلوبنا وحياتنا. وقد قال يسوع للفريسيين كلاما قاسيا لأنهم كانوا متمسكين بالمظاهر الخارجية للقداسة دون أن تكون قلوبهم طاهرة ونقية كما يريدها الله أن تكون. فنحن نقرأ في إنجيل متى الأصحاح 23 من العدد 24 إلى 28 على لسان السيد المسيح الكلمات التالية: أيها القادة العميان الذين يصفون عن البعوضة ويبلعون الجمل، ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تنقون خارج الكأس والصحفة، وهما من داخل مملؤان اختطافا ودعارة. أيها الفريسي الأعمى، نق أولا داخل الكأس والصحفة لكي يكون خارجهما أيضا نقيا. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تشبهون قبورا مبيضة تظهر من خارج جميلة وهي من داخل مملوءة عظام أموات وكل نجاسة. هكذا أنتم أيضا من خارج تظهرون للناس أبرارا، ولكنكم من داخل مشحونون رياء وإثما. وهذا هو أصدقاء المستمعين ما حدا بكاتب الرسالة إلى العبرانيين إلى القول: اتبعوا السلام مع الجميع والقداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب. وهذا يؤكد لنا أن الله لا ينخدع بالمظاهر الخارجية للقداسة، لذلك فإننا لن نرى الرب ولن نعاينه إلا إذا كنا نمتلك قلوبا نقية وطاهرة. ويتابع كاتب الرسالة إلى العبرانيين رسالته قائلا في الأصحاح 12 والعدد 15: ملاحظين لئلا يخيب أحد من نعمة الله، لئلا يطلع أصل مرارة ويصنع انزعاجا فيتنجس به كثيرون. وهذا يعني أنه ينبغي لنا أن نحترس من عواقب الاستخفاف بنعمة الله، فنعمة الله ليست غطاء لستر شرورنا وآثامنا، بل إن نعمة الله موجودة لمصلحتنا وخيرنا، فهي تشجعنا على الاتكال على السيد المسيح لا أعمالنا، وهي التي تأتي بنا أمام عرش الله الآب، لأننا لا نستطيع أن نأتي إليه بأعمالنا الصالحة. لذا صديق المستمع، لا يجوز لنا البتة أن نسيء استخدام نعمة الله قائلين إن نعمته تكفي لستر ما نقوم به من آثام وشرور، فإن فعلنا ذلك فإننا نخيب من نعمة الله. وهذا هو ما يحذرنا منه كاتب الرسالة إلى العبرانيين إذ يقول: ملاحظين لئلا يخيب أحد من نعمة الله، لئلا يطلع أصل مرارة ويصنع انزعاجا فيتنجس به كثيرون. يرينا هذا أن الاستخفاف بنعمة الله يفضي إلى مرارة تصنع انزعاجا لدى كثيرين فينجسهم. ويقدم لنا كاتب الرسالة إلى العبرانيين مثلا على الاستباحة والاستخفاف بنعمة الله، فيقول في الأصحاح 12 والعدد 16: لئلا يكون أحد زانيا أو مستبيحا كعيسو الذي لأجل أكلة واحدة باع بكوريته. لقد وردت قصة احتقار عيسو لبكوريته في سفر التكوين الأصحاح 25 من العدد 29 إلى 34 إذ نقرأ: وطبخ يعقوب طبيخا فأتى عيسو من الحقل وهو قد أعيا، فقال عيسو ليعقوب: أطعمني من هذا الأحمر لأني قد أعييت، لذلك دعي اسمه أدوم. فقال يعقوب: بعني اليوم بكوريتك. فقال عيسو: ها أنا ماض إلى الموت، فلماذا لي بكورية؟ فقال يعقوب: حلف لي اليوم. فحلف له، فباع بكوريته ليعقوب، فأعطى يعقوب عيسى خبزا وطبيخ عدس، فأكل وشرب وقام ومضى، فاحتقر عيسى البكورية. ويتابع كاتب الرسالة إلى العبرانيين حديثه عن عيسى فيقول في الأصحاح 12 والعدد 17: فإنكم تعلمون أنه أيضا بعد ذلك لما أراد أن يرث البركة رفض، إذ لم يجد للتوبة مكانا مع أنه طلبها بدموع. إذن فقد كان هذا هو سبب عدم حصول عيسى على ميراثه المبارك، فلأنه كان مستبيحا ومستهترا فقد أراد فيما بعد أن يستعيد البركة التي فقدها، ومع أنه طلبها بدموع فإنه لم يجد للتوبة مكانا في قلبه المتبلد. لذلك صديقي المستمع، يجب علينا أن نحذر من تقصية قلوبنا ومن الإصرار على فعل مشيئتنا نحن لا مشيئة الله الحي. ومع أننا نقرأ هنا أن عيسى لما أراد أن يرث البركة رفض، إذ لم يجد للتوبة مكانا مع أنه طلبها بدموع، فإن هذا لا يعني أنه لم يكن باستطاعته أن يتوب، ولكن الشيء الذي طلبه بدموع هو البركة لا التوبة. فعندما علم عيسى أن أخاه يعقوب قد أخذ بركته من أبيه إسحاق، صرخ صرخة عظيمة ومرة جدا وقال لأبيه: باركني أنا أيضا يا أبي. ونقرأ أيضا مستمعية أن عيسى رفع صوته وبكى، ولكننا لا نقرأ أنه صرخ أو بكى ندما، فالحقيقة هي أنه صرخ وبكى حسرة على فقدان البركة. وكم هو مؤسف أن نقول إن هذه هي حال كثيرين، فإن أردنا أن نكون مسيحيين لمجرد الحصول على البركات فإن هذا لا يعبر البتة عن توبة حقيقية ولا عن ندم حقيقي. ولكن كاتب الرسالة إلى العبرانيين كان يكتب لأناس عاشوا سابقا تحت الناموس ويعيشون الآن في العهد الجديد من خلال إيمانهم بيسوع المسيح، وهذا يعني أنهم صاروا يتمتعون بعلاقة جديدة وشركة حميمة مع الله الحي. لذلك يقول لهم كاتب الرسالة إلى العبرانيين في الأصحاح 12 والأعداد من 18 إلى 21: لأنكم لم تأتوا إلى جبل ملموس مضطرم بالنار، وإلى ضباب وظلام وزوبعة وهتاف بوق وصوت كلمات استعفى الذين سمعوه من أن تزاد لهم كلمة، لأنهم لم يحتملوا ما أمر به، وإن مست الجبل بهيمة ترجم أو ترمى بسهم. وكان المنظر هكذا مخيفا حتى قال موسى: أنا مرتعب ومرتعد. وهذا يعيدنا يا صديقي إلى ما ورد في سفر الخروج الأصحاح 19 من العدد 14 إلى 22، إذ نقرأ: فانحدر موسى من الجبل إلى الشعب وقدس الشعب وغسلوا ثيابهم وقال للشعب: كونوا مستعدين لليوم الثالث، لا تقربوا امرأة. وحدث في اليوم الثالث لما كان الصباح أنه صارت رعود وبروق وسحاب ثقيل على الجبل وصوت بوق شديد جدا، فارتعد كل الشعب الذي في المحلة، وأخرج موسى الشعب من المحلة لملاقاة الله، فوقفوا في أسفل الجبل. وكان جبل سيناء كله يدخن من أجل أن الرب نزل عليه بالنار، وصعد دخانه كدخان الأتون، وارتجف كل الجبل جدا. فكان صوت البوق يزداد اشتدادا جدا، وموسى يتكلم والله يجيبه بصوت. ونزل الرب على جبل سيناء إلى رأس الجبل، ودعا الله موسى إلى رأس الجبل، فصعد موسى. فقال الرب لموسى: حذر حذر الشعب لئلا يقتحموا إلى الرب لينظروا، فيسقط منهم كثيرون، وليتقدس أيضا الكهنة الذين يقتربون إلى الرب لئلا يبطش بهم الرب. إذن يقول كاتب الرسالة إلى العبرانيين: لأنكم لم تأتوا إلى جبل ملموس مضطرم بالنار، ولا إلى ضباب وظلام وزوبعة وهتاف بوق وصوت كلمات. وهو يتابع رسالته قائلا في الأعداد من 22 إلى 24: بل قد أتيتم إلى جبل صهيون وإلى مدينة الله الحي أورشليم السماوية، وإلى ربوات هم محفل ملائكة وكنيسة أبكار مكتوبين في السماوات، وإلى الله ديان الجميع، وإلى أرواح أبرار مكملين، وإلى وسيط العهد الجديد يسوع، وإلى دم رش يتكلم أفضل من هابيل. وهنا يذكر كاتب الرسالة إلى العبرانيين المؤمنين المسيحيين الذين جاءوا في الأصل من خلفية يهودية بأنهم لم يأتوا إلى جبل سيناء. فلو كنتم قد جئتم إلى جبل سيناء لكنتم لقيتم حتفكم، ولكنكم جئتم إلى مدينة الله الحي وإلى وسيط العهد الجديد يسوع المسيح. وهذا يذكرنا بافتتاحية الرسالة إلى العبرانيين إذ نقرأ: الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء، الذي به أيضا عمل العالمين، الذي هو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته، بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا جلس في يمين العظمة في الأعالي. يرينا هذا أصدقائي المستمعين أن الرسالة إلى العبرانيين هي رسالة الله للإنسان من خلال ابنه يسوع المسيح. فقد أعطانا الله من خلال ابنه يسوع المسيح عهدا أفضل وطريقا أفضل وذبيحة أفضل. ومع ذلك فإن كاتب الرسالة إلى العبرانيين يحذر قراءه قائلا في الأصحاح 12 والعدد 25 قائلا: انظروا أن لا تستعفوا من المتكلم، لأنه إن كان أولئك لم ينجوا إذ استعفوا من المتكلم على الأرض، فبالأولى جدا لا ننجو نحن المرتدين عن الذي من السماء. بعبارة أخرى، لا ترفضوا ذاك الذي يتكلم أي يسوع المسيح، ولا ترفضوا كلمة الله وإعلان الله الذي أعلنه لنا من خلال ابنه يسوع المسيح. فكلما ازدادت الامتيازات ازدادت المسؤوليات أيضا. وإن كان الذين استخفوا بالناموس الذي تزعزعت الأرض عند إعطائه قد هلكوا، فكم بالحري سيكون مصير الأشخاص الذين يستهينون بالرب يسوع المسيح. وهذا يعني صديق المستمع أن العاقبة ستكون شديدة على جميع الذين يديرون ظهورهم لله ولا يصغون إلى كلامه الذي يتكلم به إليهم من خلال الإنجيل. ومع أن الله غفور ورحيم، فإن هذا لا يعني أن نستخف بنعمته أو رحمته أو صلاحه، بل يجدر بنا أن نصغي إلى ما جاء في الرسالة إلى أهل روميا الأصحاح 2 والعدد 4 إذ نقرأ: أم تستهينوا بغنى لطفه وإمهاله وطول أناته، غير عالم أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة؟ آمين.
في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتابع الراعي تشاك سميث بمشيئة الرب دراسته للرسالة إلى العبرانيين. لذا أرجو صديق المستمع أن تكون برفقتنا. والآن نترككم مع هذه الكلمة الختامية.
صلاتنا لأجلك صديق المستمع هي أن يكون الرب معك وأن يباركك وأن يمد يده عليك بالبركة والخير دائما. وصلاتنا لأجلك أيضا هي أن يحفظك الرب وأن يحميك من كل شر وشبه شر. وأخيرا صلاتنا لأجلك هي أن تسلك في القداسة وأن تكون مرضيا أمام الرب في جميع طرقك. باسم فادينا ومخلصنا يسوع المسيح، آمين.
يا من نعوتنا شعبا لك، راحت نفوسنا بقربك. يا من دعوتنا شعبا لك، راحت نفوسنا بقربك. نأتي بثقة بعرشك، ننال رحمة بعونك.
بالنادي عليك راعينا يسوع، السبي البعيد من العطش والجوع. كلت العيون بنعتمة ودموع، تعالى سريع نريد الرجوع. يا من دعوتنا شعبا لك، راحت نفوسنا بقربك. يا من دعوتنا شعبا لك، راحت نفوسنا بقربك. نأتي بثقة لعرشك، ننال رحمة بعونك. نأتي بثقة لعرشك، ننال رحمة بعونك. تركناك نحن وأنت المهوب، ذهبنا وراعينا الخلود.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850، رمز بريدي 111-21، عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org. من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.